يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 27 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. يتطرق المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة إلى حجية خبر الواحد، وخبر الواحد يقابل الخبر المتواتر، لأن الخبر قسمان: خبر أحد وخبر متواتر. والخبر المتواتر وهو الذي يرويه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، يقابل إذن خبر الواحد. يقول المصنف رحمه الله تعالى إذن في هذه الفقرة: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف. والمقصود من كلامه أن أغلب العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة من الفقهاء والأصوليين من أهل أصول الفقه يقولون إن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، والمقصود أنه تلقاه أهل العلم بالحديث العارفون بمتونه ورجاله وطرقه وعلله، كما سيأتي بيانه من المصنف رحمه الله تعالى فيما بعد، تصديقا له، أي إذا كان متعلقا بالأمور العلمية أي بالسمعيات التي هي محل التصديق. التصديق يكون للأمور العلمية المتعلقة بالسمع، الأمور العلمية الاعتقادية، أو عملا به، يعني إذا كان هذا الخبر متعلقا بالأمور العملية أي بالعمليات، يعني ما سبيله العمل، فإذا تصديقا له ما كان سبيله السمع وكان متعلقا بالأمور العلمية، أو عملا به ما كان سبيله العمل أي متعلقا بالأمور العملية. قال: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو علما أو عملا به أنه يوجب العلم. يعني هذا الخبر خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول تصديقا له إذا كان سبيله العلم، أو عملا به إذا كان سبيله العمل، أنه يوجب العلم، أي العلم اليقيني الذي لا يساوره شك ولا يعتريه ريب. وفي هذا يقول العلامة ابن الموصلي مختصرا ما ذكره تلميذ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية، اختصر العلامة ابن الموصلي كلام تلميذ المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك في كتابه مختصر الصواعق الموصلة في صفحة 585، يقول: إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، هذا قول عامة أهل الحديث المتقنين من القائمين على السنة. إذن هذا الكلام من ابن الموصب وهو مختصر لكلام تلميذ الإمام ابن القيم رحمه الله، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني تأكيد وتعضيد لما ذكره المصنف هنا، وهو أن خبر الواحد إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فهذا يوجب العلم اليقيني. وهذا قول قال وهذا قول عامة أهل الحديث المتقنين من القائمين على السنة. ثم قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة، قال: وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن البقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول أي أن الخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، قال: والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني أو أبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. إذن في هذه الفقرة يستعرض المصنف رحمه الله تعالى طائفة من أسماء أهل الفقه وأصوله من المنتسبين إلى المذاهب الأربعة، من القائلين بإفادة خبر الواحد الذي احتفت به القرائن العلم واليقين. وهؤلاء الفقهاء والأصوليون هم على التالي: أولا من الشافعية، يعني من أصحاب المذهب الشافعي. أولا أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني، المولود سنة 44 و300 والمتوفى سنة 604، وقد قال فيه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: الأستاذ العلامة شيخ الإسلام شيخ الشافعية ببغداد، أبو حامد الإسفرايني. وهذا هو الذي قصده الشيخ بقوله، شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامد. من هو أبو حامد؟ هو أبو حامد الإسفرايني شيخ الشافعية ببغداد. الثاني هو أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، وهو الذي قال ذكره الشيخ هنا، قال: أبو الطيب، يعني أبو الطيب الطبري، المولود سنة 48 و300 والمتوفى سنة 40 و500. وقد قال فيه الحافظ الذهبي في السير: الإمام العلامة شيخ الإسلام القاضي الشافعي فقيه بغداد. فإذا هؤلاء من كبار أئمة الشافعية. الثالث من الشافعية، العالم الثالث من علماء الشافعية، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي الشافعي. إذن المقصود بأبي إسحاق هنا هو أبو إسحاق الإسفرايني، أو أبو إسحاق الشيرازي، عفوا أبو إسحاق الشيرازي الذي هو يعني من أئمة الشافعية، وولد سنة 93 و300 وتوفي سنة 76 و400. وقد قال فيه الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام. إذن فهؤلاء ثلاثة من أئمة الشافعية يقولون بإثبات بأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أعمالا به بأنه يوجب العلم. ثم ذكر من المالكية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عالما من علماء المالكية ممن يقول بهذا القول الطيب المبارك، وهو الحاف أو الفقيه القاضي عبد الوهاب. قال: وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب بن علي أبو محمد التغلبي العراقي الفقيه المالكي، المولود سنة 62 و300، المتوفى سنة 22 و400. وقد قال في ترجمته الحافظ الذهبي في كتابه سير الأعلام النبلاء: الإمام العلامة شيخ المالكية. القاضي عبد الوهاب العراقي البغدادي، القاضي عبد الوهاب البغدادي، وتوفي بمصر رحمه الله تعالى. أخرجته الحاجة من بلده من العراق من بغداد إلى مصر، وهو صاحب دينك البيتين المشهورين اللذين يشكو فيه ما حاله ويذكر سبب خروجه من بغداد من العراق إلى مصر، يقول فيهما: بغداد دار لأهل المال واسعة، بغداد دار لأهل المال واسعة، وهي للصعاليك أو للمفاليس دار الضنك والضيق، بغداد دار لأهل المال واسعة، وهي للمفاليس دار الضنك والضيق، أصبحت بها مهانا في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي، كأنني مصحف في بيت زنديقي. وقد ذكر أهل التراجم هذين البيتين في ترجمته رحمه الله تعالى. ثم جاء إلى مصر وأكرم هناك وتوفي هناك بمصر ودفن هنالك، وهو من كبار علماء المالكية وله تصانيف كثيرة. ثم ذكر المصنف عالما من علماء الأحناف من القائلين بهذا القول، وهو إثبات أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، ذكر من الحنفية قال شمس الدين، وهو الذي ذكره شمس الدين الصرخسي، وهو أبو العباس الفضل بن عبد الواحد بن الفضل الصرخسي أو الصرخسي، ثم النيسابوري الحنفي التاجر المولود سنة 400 ومتوفى سنة 94 و400. وقد قال الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: الشيخ العالم الفقيه المعمر، يعني عاش طويلا رحمه الله تعالى، وكان من علماء الحنفية. وذكر رحمه الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة أيضا ثلاثة من الحنابلة من القائلين بهذا القول، وهو إثبات حجية خبر الواحد وأنه يفيد العلم واليقين إذا احتفت به القرائن. ذكر أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء، قال هنا أبو يعلى يعني أبو يعلى بن الفراء، وهو مولود في سنة 80 و300 ومتوفى سنة 58 و400. وقد قال فيه الحافظ الذهبي في السير: الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب. القاضي أبو يعلى الفراء صاحب طبقات الحنابلة، أو ابنه ابن أبي يعلى هو صاحب الطبقات. وأبو يعلى له مصنفات كثيرة، منها كتاب صاحب التعليق الكبرى، وله تصانيف مفيدة في المذهب الحنبلي. وكذلك ذكر من العلماء الذين قالوا بهذا من حنبية، قال أبو الخطاب، وأبو الخطاب هو الكلوذاني، واسمه محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، وهو كلوذاني ثم انتقل إلى بغداد. إذن هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلوذاني ثم البغدادي الأزدي، المولود سنة 32 و400 والمتوفى سنة 10 و500، وهو تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء الذي سبق ذكره. وقد قال في أبي الخطاب الكلوذاني، قال فيه الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة. وممن أيضا قال بهذا القول الصائب الصحيح، وهو إثبات حجية خبر الآحاد وإفادته العلم واليقين إذا احتفت به القرائن وتلقته الأمة بالقبول علما وعملا، من القائلين بهذا القول من الحنابلة أبو الحسن علي بن عبد الله بن نصر بن الزاغوني البغدادي، الذي قال فيه هنا أبو الحسن بن الزاغوني، وهو إذن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني البغدادي، المولود سنة 55 و400 والمتوفى سنة 27 و500. وقد قال فيه الحافظ الذهبي في السير: الإمام العلامة شيخ الحنابلة ذو الفنون صاحب التصانيف، إلى أن قال: وكان من بحور العلم كثير التصانيف يرجع إلى دين وتقوى وزهد وعبادة. إذن هؤلاء هم القائلون بحجية خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول علما وعملا واحتفت به القرائن، أن هذا الخبر خبر الواحد يفيد العلم واليقين، وهم من أئمة المذاهب المعروفين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة بعض من هو بإزاء هؤلاء المثبتين بحجية خبر الواحد، وهؤلاء المخالفون لهؤلاء هم من بعض من تأثر بمنهج أهل الكلام المذموم، وهؤلاء أنكروا إفادة خبر الواحد الذي احتفت به القرائن، أنكروا إفادته العلم واليقين. فسمى منهم طائفة قال: وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. إذن ذكر طائفة من المنكرين بحجية خبر الواحد، فسمى منهم على الخصوص أبا بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري، ثم البغدادي بن الباقلاني المتوفى سنة 340، وهذا من متكلمي الأشاعرة. ثم سمى كذلك بعده أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن عبد الله أو بن عبد الله بن يوسف الجويني، المولود سنة 1949 والمتوفى سنة 78 و400، الأشعري المتكلم. وقد قال الحافظ الذهبي في ترجمته من السير أنه كان لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسنادا، لهذا ذكر حديث معاذ في الرأي، وقد ذكر مثل ذلك الإمام الذهبي أنه ذكر في كتابه الإرشاد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ذكر حديث معاذ بن جبل في الرأي وقال هو مروي في الصحيحين، وهذا الحديث ليس في الصحيحين قطعا، لهذا قال الذهبي أنه كان لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسنادا. واشتغل بعلم الكلام، ولكنه بحمد الله تاب أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله، تاب في آخر حياته من اشتغال بعلم الكلام، وفقد جاء عنه فيما نقله الإمام الذهبي في ترجمته من السير، جاء عن الجويني عن أبي المعالي الجويني أنه قال: يا أصحابنا لا تشتغل بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت به. ندم على اشتغاله بعلم الكلام لما وجد فيه من الحيرة والشك. وقد ذكر أيضا الحافظ الذهبي في ترجمته من السير أن أبا الفتح الطبري أو الطبري عفوا الفقيه قال: دخلت على أبي المعالي في مرضه، يعني في مرض موته، فقال: أشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، يعني تخالف العقيدة الصحيحة. السنة إذا أطلقها العلماء المتقدمون مقصود بها في الغالب العقيدة، العقيدة التي كان عليها السلف. إذن قال: أشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. يعني مات في آخر حياته يقول: أموت على الفطرة السليمة، على ما كانت عليه العجائز من إثبات العلو لله عز وجل، العلو لله العلي الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والقول والنفور من الفلسفة وعلم الكلام. قال: وأني أموت على يموت عليه عجائز نيسابور، من الفطرة الصحيحة، الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. الثالث هو من المنكرين لحجية خبر الأحاد المحتف به القرائن، هو قال شيخ الإسلام وأبو حامد، والمقصود بأبي حامد هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة، أبو حامد الغزالي. وقد قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: لم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل، وحبب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفا، وهو داء عضال وجرب مرد وسم قتال. ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء وخيار المخلصين لتلف، يعني سلمه الله عز وجل لإخلاصه ولذكائه رحمه الله تعالى أبو حامد الغزالي، وإلا فقد اشتغل بهذه الكتب المضلة، وهي كتب فلسفية، كتب إخوان رسائل إخوان الصفا، إخوان الصفا، وهي مطبوعة طبعت في بيروت، كتب فيها سم زعاف، نسأل الله السلامة والعافية، يجب على المسلم أن يحذرها أشد الحذر. قال فيها الإمام الذهبي: وهو داء عضال وجرب مرد وسم قتال. وقد نقل الإمام الذهبي في ترجمته من السير عن عبد الغافر الفارسي أنه قال عن أبي حامد الغزالي الطوسي المتوفى سنة 505 للهجرة في سياق تاريخ نيسابور، قال: وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين. إذا الحمد لله أبو حامد الغزالي بعد أن انتقل في أطوار متعددة من علم الكلام والفلسفة إلى التصوف مات وصحيح البخاري على صدره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وختم له الله عز وجل بإقبال على طلب الحديث، وعاد ورجع إلى الحق، إلى منهج أهل الحديث. قال: كانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين، يعني صحيحي البخاري ومسلم. إذن ذكر كذلك من هؤلاء الحافظ ابن الجوزي، قال هنا وابن الجوزي، وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المولود سنة 959 والمتوفى سنة 97 و500. وأبو الفرج بن الجوزي وهو وإن كان من حفاظ الحديث الحنابلة، إلا أن الحافظ الذهبي قال في ترجمته من السير: ليته لم يخض في التأويل ولا خالف إمامه، أي خاض في تأويل وتحريف الأسماء والصفات، وخالف إمامه الإمام أحمد بن حنبل الذي ينتسب إليه، خالفه في الاعتقاد لا سيما في باب الأسماء والصفات. وسبب ذلك أنه تأثر بشيخه أبي الوفاء بن عقيل الذي كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين، ثم تاب من ذلك. إذن شيخ ابن الجوزي هو أبو الوفاء بن عقيل، وهو تتلمذ على شيخين من شيوخ الاعتزال والضلال فتأثر بهما، وأثر كذلك على تلميذه الحافظ ابن الجوزي، ثم تاب أبو الوفاء من ذلك كما ذكر شيخ الإسلام في المجلد الثالث صفحة 28 و200. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في بيان ذلك: والتأويل عند ابن عقيل تارة من الصفات الخبرية مطلقا ويسميها الإضافات ولا الصفات، موافقة لمن أخذ ذلك عنه من المعتزلة، وهنا موطن الشاهد، موافقة يعني وافق المعتزلة في هذا، أخذ عنهم أخذ عن المعتزلة، قال موافقة لمن أخذ ذلك عنه من المعتزلة كأبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان، وكان من أصحاب أبي الحسين البصري وهو من شيوخ المعتزلة، وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل على ذلك. إذن هذا هو موطن الشاهد، يقول شيخ الإسلام أبو الفرج على طريقة ابن عقيل في هذا في بعض كتبه، يعني ليس في كل كتبه، في بعضها يثبت وفي بعضها ينفي كما سيأتي. قال وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل على ذلك في بعض كتبه، مثل كف التشبيه بكف التنزيه، هذا أيضا كتاب مطبوع وقد حققه بعض رؤوس أهل البدع في عصرنا، وهو كتاب سيء لا ينبغي النظر فيه لمن يريد السلامة في عقيدته. قال وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل على ذلك في بعض كتبه، مثل كف التشبيه بكف التنزيه، ويخالفه في بعض كتبه. يعني مرة أبو الفرج بن الجوزي مرة يوافق شيخه ابن عقيل في هذا الانحراف، وتارة يخالفه ويصيب الحق. انتهى كلام الشيخ الإسلام من مجموع فتاواه المجلد الخامس صفحة 97 و300. وقد وصف أيضا طريقة الحافظ ابن الجوزي شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 69 و100، فقال إن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، أي في باب الأسماء، في باب توحيد الأسماء والصفات، إن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات. إذن مرة يثبت الصفات ويثبت معانيها الحقة على منهج السلف، ومرة ينفي معاني الصفات، ويعني يظهر ذلك التأثر وذلك أو تأثير شيخه ابن عقيل عليه، شيخه ابن عقيل الذي تأثر هو بالمعتزلة، وهكذا فهو مضطرب وتناقض. وأبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى أرسل إليه أحد أئمة الحنابلة وهو إسحاق العلفي نصيحة طويلة ينصحه فيها بالرجوع إلى الحق فيما خالف فيه الحق في باب الأسماء والصفات، وقد ساقها الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة برمتها، وذلك في ترجمة الحافظ أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى. وممن ذكر أيضا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية من المنكرين لحجية خبر الواحد الصحيح الذي احتفت به القرائن والذي تلقته الأمة بالقبول علما وعملا، قال وتبعهم على ذلك أيضا، قال وابن الخطيب. من هو ابن الخطيب؟ ابن الخطيب هو الفخر الرازي، وهو فخر الدين محمد بن عمر الرازي المعروف بابن خطيب الري أو ابن الخطيب. إذا وجدت في كلامي في عند شيخ الإسلام في كلامه ابن الخطيب أو ابن خطيب الري، فالمقصود به هو الفخر الرازي المولود سنة 44 و500 والمتوفى سنة 66. ابن فخر الدين الرازي الأشعري المتكلم النظار، وقد قال الحافظ الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء وقد بدت منه في تواليفه، يعني ظهر في تأليفاته، له تآليف كثيرة. قال شيخ الإمام الذهبي: وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، ولكنه تاب في آخر حياته أيضا من هذا كله ولله الحمد، كما ذكر ذلك من كثير ممن صنف في ترجمته، وإلا فقد وقع في انحرافات كثيرة، ومنها ما صنف أنه صنف كتابا سماه السحر المكتوم في أو السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. وقد ذكر الشيخ حامد الفقي في تحقيقه، أو الشيخ محمد الدكتور محمد رشاد سالم في تحقيقه لمنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر في إحدى حواشيه أنه وقف على هذا الكتاب ورآه، السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية في بدعهم الكلامية، والمسمى أيضا نقض التأسيس، وهو رد على كتاب تأسيس التقديس للفخر الرازي، هذا رد عليه في هذا بهذا الكتاب العظيم نقض تأسيس الجهمية. وفي يعني وله عنوان آخر وهو بيان تلبيس الجهمية، وهو مطبوع كاملا ولله الحمد. وبمن ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية من المنكرين لحجية خبر الواحد قال: والآمدي، وهو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الأشعري المتكلم المتوفى سنة 31 و600. وقد قال الإمام الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء، قال: أقرأ الفلسفة، يعني درس الفلسفة، أقرأ الفلسفة والمنطقة بمصر بالجامع الظافري، وأعاد بقبة الشافعي، وصنف التصانيف ثم قاموا عليه، يعني قام عليه العلماء، ورموه بالانحلال وكتبوا محضرا بذلك، يعني رموه بالانحلال، والانشلاق علي الدين قام عليه العلماء، وذلك بسبب دراسته وتدريسه للفلسفة والمنطق، وهي علوم مهلكة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد 9 صفحة 7 قال: من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح المحدث المعروف، أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري صاحب علوم الحديث أحد أئمة الحديث، قال شيخ الإسلام: من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا. إذن أبو عمرو بن الصلاح قال كان هذا أبو الحسن الآمدي يدرس بمدرسة، قائم على مدرسة، قال أبو عمرو بن الصلاح: لا بد أن تنزعوها منه حتى لا يضل من فيها، من يدرسه فيها، يضلهم بالفلسفة والمنطق، ويعني يخرجهم من السنة إلى البدعة والعياذ بالله. فقال: لا بد أن تنتزع منه. قال: وانتزاعها منه أفضل من انتزاع عكا من الصليبيين. وهذا يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام أن خطر أهل البدع في يعني أن أهل البدع يفسدون من الداخل، يفسدون القلوب، بخلاف يعني أهل الكفر ومن المحاربين، فإنهم يستولون على الديار أولا والأموال، ثم بعد ذلك يفسدون القلوب تبعا. أما أهل البدع فإنهم يفسدون القلوب ابتداء. فإذا قال: انتزاع هذه المدرسة من أبي الحسن الآمدي أفضل من انتزاع عكا من الصليبيين، وكانوا مستولين عليها. خلاصة هذا الكلام أن خبر الواحد، أن القول بأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، تصديقا له إذا كان من الأمور العلمية المتعلقة بالسمع، أو عملا به إذا كان من الأمور العلمية. إذن إن القول بأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، هذا هو قول جمهور أهل السنة والحديث وأهل الفقه وجمهور أهل الفقه والأصول من المنتسبين إلى المذاهب الأربعة. وأن من خالف ذلك إما أنه ليس عنده علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة، إنما هو مشتغل بالفلسفة والمنطق والكلام ونحوها من العلوم الضارة، وهذا الذي نلاحظه على هؤلاء الذين ذكرهم من الرازي والآمدي والباقلاني والجويني، ليس عندهم اشتغال بالحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هم في الغالب مشتغلون بالفلسفة والمنطق والكلام. وإما أن يكون عنده علم بالحديث كالحافظ ابن الجوزي رحمه الله، ولكنه متأثر بشبهات أهل الأهواء والبدع من المعتزلة ونحوهم. هذه الشبهات تلقفها الحافظ ابن الجوزي من شيخه ابن عقيل الذي تلقفها بدوره من شيخيه المعتزليين وهما أبو علي بن الوليد وأبو القاسم بن التبان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. إذن بعد أن قرر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق أن إجماع علماء الأمة على أمر لا يكون إلا حقا لاستحالة اجتماع الأمة على الخطأ، يقرر هاهنا أن الإجماع على هذه المسألة التي ذكرها والمتعلقة بخبر الواحد أنه خاص بأهل هذا الفن وهم أهل الحديث العارفون بمتونه وطرقه ورجاله وعلله دون من سواه من المشتغلين بالفقه والأصول، فضلا عن المشتغلين بالكلام والجدل. فهؤلاء المشتغلين بالكلام والجدل أبعد الناس عن الحكم بالصحة والفساد على مثل هذه المسائل. فإذا يقول: كما أنه في الإجماع على الأحكام يرجع أن الإجماع في المسائل الفقهية يرجع فيه إلى الفقهاء العالمين بالأمر والنهي والإباحة، بفقهاء يعني بعلماء يرجع فيه إلى علماء الفقه، كذلك الإجماع في الحديث في المسائل الحديثية يرجع فيه إلى أهل الحديث. فالمرجع إذن في هذا الباب في باب يعني تصديق الخبر، الإجماع يعني أن تصديق الخبر موجبا، لأن يعني كون الخبر تتلقاه الأمة بالقبول والتصديق يكون موجبا للقطع به وموجبا للعلم واليقين والعلم والعمل. فالمرجع في هذا من هم الذين يرجع فيهم إلى هذا إلى هذا الإجماع، هو يعني هم أهل الحديث وأئمته وجهابذته ونقاده الذين أفنوا أعمارهم في طلبه وتحصيله. ولا عبرة والحال هذه بمن خالف أهل الحديث في هذا الباب من أهل الفقه والأصول، لأن هذه المسألة هي من تخصص أهل الحديث وفنهم، وهم المرجع في الحكم عليها وبيان الحق فيها. وهذا الذي قرره الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حيث قال عند تعليقه على هذه الفقرة في شرحه لهذه المقدمة، وقدم في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: والمؤلف رحمه الله يريد بهذا أن إجماع كل ذي فن بفنه، فمثلا في علم الحديث نرجع إلى إجماع أهل الحديث، فإذا أجمع أهل الحديث على أن خبر الواحد إذا تلقي بالقبول واحتفت به القرائن أفاد العلم، فلا يهمنا من خالفه من الفقهاء. وكذلك أيضا الاعتبار في الإجماع في الأحكام الشرعية كالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، المعتبر في ذلك علماء الأحكام الفقهاء كذلك الإجماع في مسألة النحوية الاعتبار بإجماع أهل النحو، وعلى هذا فقس، لأن صاحب كل علم أدرى بما يحصل فيه، فالإنسان الفقيه لا يعرف إجماع أهل النحو ولا يعرف إجماع أهل الحديث ولا الأصوليين مثلا. فالمهم أننا نعتبر إجماع كل قوم في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه. فإذا قال لنا قائل مثلا إن الفقهاء أو إن أهل الكلام خالفوا في خبر الواحد وقالوا لا يمكن أن يفيد العلم، قلنا لا يهمنا مخالفتهم، انتبهوا إلى هذا الكلام، قلنا لا يهمنا مخالفتهم، يعني لا يهمنا مخالفة الأصوليين أو المتكلمين أو الفقهاء في هذه المسألة. إذا خالفوا أهل الحديث، إذا قالوا إن خبر الواحد لا يفيد العلم والقطع والعلم واليقين، فلا نبالي بهم لأنهم ليسوا من أهل التخصص. قال لا يهمنا مخالفتهم، إنما نحن ننظر إلى إجماع أهل الحديث، وعلى هذا فقس. كلمة طيبة لهذا العالم الجليل رحمه الله تعالى وأسكنه فراديس الجنان. إذن ها هنا توجيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المصنف، مصنف هذه المقدمة، توجيه إلى الرجوع في كل فن إلى أهله، واحترام التخصص كما يقال بلغة العصر. هذه كثيرا ما يكررها شيخ الإسلام ابن تيمية، الرجوع في كل فن إلى أهله في كثير من كتبه، احترام التخصصات. فمن كان مشتغلا بالفقه إذا تكلم في الحديث وعارض بعض المتخصصين في الحديث، نقول له هذا ليس بعشك فدرجي، وهذا ليس من تخصصك أيها المشتغل بالفقه، والحديث وللحديث رجال يعلمونه ويعملون به. وكذلك إذا تكلم شخص من يعني من الأصوليين في الحديث أو في العقيدة، نقول له هذا ليس من تخصصك، إنما هذا تخصص أهل العقيدة، وكذلك في التفسير وكذلك في اللغة. فيرجع في علم التفسير إلى المفسرين، وفي علم الحديث إلى المحدثين، وفي علم اللغة إلى اللغويين، وهكذا دواليك. هذا الذي تيسر جمعه، ثم سينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى موضوع آخر، ونترك هذا إلى المجلس المقبل بحول الله تعالى وقوته، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 27 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. يتطرق المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة إلى حجية خبر الواحد، وخبر الواحد يقابل الخبر المتواتر، لأن الخبر قسمان: خبر أحد وخبر متواتر. والخبر المتواتر وهو الذي يرويه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، يقابل إذن خبر الواحد. يقول المصنف رحمه الله تعالى إذن في هذه الفقرة: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف. والمقصود من كلامه أن أغلب العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة من الفقهاء والأصوليين من أهل أصول الفقه يقولون إن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، والمقصود أنه تلقاه أهل العلم بالحديث العارفون بمتونه ورجاله وطرقه وعلله، كما سيأتي بيانه من المصنف رحمه الله تعالى فيما بعد، تصديقا له، أي إذا كان متعلقا بالأمور العلمية أي بالسمعيات التي هي محل التصديق. التصديق يكون للأمور العلمية المتعلقة بالسمع، الأمور العلمية الاعتقادية، أو عملا به، يعني إذا كان هذا الخبر متعلقا بالأمور العملية أي بالعمليات، يعني ما سبيله العمل، فإذا تصديقا له ما كان سبيله السمع وكان متعلقا بالأمور العلمية، أو عملا به ما كان سبيله العمل أي متعلقا بالأمور العملية. قال: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، يعني هذا الخبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول تصديقا له إذا كان سبيله العلم، أو عملا به إذا كان سبيله العمل، أنه يوجب العلم، أي العلم اليقيني الذي لا يساوره شك ولا يعتريه ريب. وفي هذا يقول العلامة ابن الموصلي مختصرا ما ذكره تلميذ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية، اختصر العلامة ابن الموصلي كلام تلميذ المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك في كتابه مختصر الصواعق الموصلة في صفحة 585، يقول: إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث المتقنين من القائمين على السنة. إذن هذا الكلام من ابن الموصلي، وهو مختصر لكلام تلميذ الإمام ابن القيم رحمه الله، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني تأكيد وتعضيد لما ذكره المصنف هنا، وهو أن خبر الواحد إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فهذا يوجب العلم اليقيني. وهذا قول عامة أهل الحديث المتقنين من القائمين على السنة. ثم قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة، قال: وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثير من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن البقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول، أي أن الخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، قال: والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني أو أبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. إذن في هذه الفقرة يستعرض المصنف رحمه الله تعالى طائفة من أسماء أهل الفقه وأصوله من المنتسبين إلى المذاهب الأربعة، من القائلين بإفادة خبر الواحد الذي احتفت به القرائن العلم واليقين. وهؤلاء الفقهاء والأصوليون هم على التالي: أولا من الشافعية، يعني من أصحاب المذهب الشافعي. أولا أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني، المولود سنة 44 و300 والمتوفى سنة 604، وقد قال فيه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: الأستاذ العلامة شيخ الإسلام شيخ الشافعية ببغداد. أبو حامد الإسفرايني، وهذا هو الذي قصده الشيخ بقوله، شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامد. من هو أبو حامد؟ هو أبو حامد الإسفرايني شيخ الشافعية ببغداد. الثاني هو أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، وهو الذي قال ذكره الشيخ هنا، قال: أبو الطيب، يعني أبو الطيب الطبري، المولود سنة 48 و300 والمتوفى سنة 40 و500. وقد قال فيه الحافظ الذهبي في السير: الإمام العلامة شيخ الإسلام القاضي الشافعي فقيه بغداد. فإذا هؤلاء من كبار أئمة الشافعية. الثالث من الشافعية، العالم الثالث من علماء الشافعية، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي الشافعي. إذن المقصود بأبي إسحاق هنا هو أبو إسحاق الإسفرايني، أو أبو إسحاق الشيرازي، عفوا، أبو إسحاق الشيرازي الذي هو يعني من أئمة الشافعية، وولد سنة 93 و300 وتوفي سنة 76 و400. وقد قال فيه الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام. إذن فهؤلاء ثلاثة من أئمة الشافعية يقولون بإثبات بأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أعمالا به بأنه يوجب العلم. ثم ذكر من المالكية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عالما من علماء المالكية ممن يقول بهذا القول الطيب المبارك، وهو الحافظ أو الفقيه القاضي عبد الوهاب. قال: وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب بن علي أبو محمد التغلبي العراقي الفقيه المالكي، المولود سنة 62 و300 المتوفى سنة 22 و400. وقد قال في ترجمته الحافظ الذهبي في كتابه سير الأعلام النبلاء: الإمام العلامة شيخ المالكية. القاضي عبد الوهاب العراقي البغدادي، القاضي عبد الوهاب البغدادي، وتوفي بمصر رحمه الله تعالى، أخرجته الحاجة من بلده من العراق من بغداد إلى مصر، وهو صاحب دينك البيتين المشهورين اللذين يشكو فيهما حاله ويذكر سبب خروجه من بغداد من العراق إلى مصر، يقول فيهما: بغداد دار لأهل المال واسعة، بغداد دار لأهل المال واسعة، وهي للصعاليك أو للمفاليس دار الضنك والضيق. بغداد دار لأهل المال واسعة، وهي للمفاليس دار الضنك والضيق. أصبحت بها مهانا في أزقتها، كأنني مصحف في بيت زنديق، كأنني مصحف في بيت زنديق. وقد ذكر أهل التراجم هذين البيتين في ترجمته رحمه الله تعالى، ثم جاء إلى مصر وأكرم هناك وتوفي هناك بمصر ودفن هنالك، وهو من كبار علماء المالكية وله تصانيف كثيرة. ثم ذكر المصنف عالما من علماء الأحناف من القائلين بهذا القول، وهو إثبات أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، ذكر من الحنفية قال شمس الدين، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي، وهو أبو العباس الفضل بن عبد الواحد بن الفضل السرخسي أو السرخسي، ثم النيسابوري الحنفي التاجر المولود سنة 400 ومتوفى سنة 94 و400. وقد قال الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: الشيخ العالم الفقيه المعمر، يعني عاش طويلا رحمه الله تعالى، وكان من علماء الحنفية. وذكر رحمه الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة أيضا ثلاثة من الحنابلة من القائلين بهذا القول، وهو إثبات حجية خبر الواحد وأنه يفيد العلم واليقين إذا احتفت به القرائن. ذكر أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء، قال هنا أبو يعلى، يعني أبو يعلى بن الفراء، وهو مولود في سنة 80 و300 ومتوفى سنة 58 و400. وقد قال فيه الحافظ الذهبي في السير: الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب. القاضي أبو يعلى الفراء صاحب طبقات الحنابلة، أو ابنه ابن أبي يعلى هو صاحب الطبقات. وأبو يعلى له مصنفات كثيرة، منها كتاب صاحب التعليق الكبرى، وله تصانيف مفيدة في المذهب الحنبلي. وكذلك ذكر من العلماء الذين قالوا بهذا من حنبية، قال أبو الخطاب، وأبو الخطاب هو الكلوذاني، واسمه محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، وهو كلوذاني ثم انتقل إلى بغداد. إذن هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلوذاني ثم البغدادي الأزدي، المولود سنة 32 و400 والمتوفى سنة 10 و500، وهو تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء الذي سبق ذكره. وقد قال في أبي الخطاب الكلوذاني، قال فيه الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة. وممن أيضا قال بهذا القول الصائب الصحيح، وهو إثبات حجية خبر الآحاد وإفادته العلم واليقين إذا احتفت به القرائن وتلقته الأمة بالقبول علما وعملا، من القائل بهذا القول من الحنابلة أبو الحسن علي بن عبد الله بن نصر بن الزاغوني البغدادي، الذي قال فيه هنا أبو الحسن بن الزاغوني، وهو إذن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني البغدادي، المولود سنة 55 و400 والمتوفى سنة 27 و500. وقد قال فيه الحافظ الذهبي في السير: الإمام العلامة شيخ الحنابلة ذو الفنون صاحب التصانيف، إلى أن قال: وكان من بحور العلم كثير التصانيف يرجع إلى دين وتقوى وزهد وعبادة. إذن هؤلاء هم القائلون بحجية خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول علما وعملا واحتفت به القرائن، أن هذا الخبر خبر الواحد يفيد العلم واليقين، وهم من أئمة المذاهب المعروفين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة بعض من هو بإزاء هؤلاء المثبتين بحجية خبر الواحد، وهؤلاء المخالفون لهؤلاء هم من بعض من تأثر بمنهج أهل الكلام المذموم، وهؤلاء أنكروا إفادة خبر الواحد الذي احتفت به القرائن، أنكروا إفادته العلم واليقين. فسمى منهم طائفة قال: وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. إذن ذكر طائفة من المنكرين بحجية خبر الواحد، فسمى منهم على الخصوص أبا بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي بن الباقلاني المتوفى سنة 340، وهذا من متكلمي الأشاعرة. ثم سمى كذلك بعده أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن عبد الله أو بن عبد الله بن يوسف الجويني المولود سنة 1900 والمتوفى سنة 78 400، الأشعري المتكلم. وقد قال الحافظ الذهبي في ترجمته من السير أنه كان لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسنادا، لهذا ذكر حديث معاذ في الرأي، وقد ذكر مثل ذلك الإمام الذهبي أنه ذكر في كتابه الإرشاد حديث معاذ بن جبل رضي الله أو معاذ بن جبل رضي الله عنه ذكر حديث معاذ بن جبل في الرأي وقال هو مروي في الصحيحين، وهذا الحديث ليس في الصحيحين قطعا، لهذا قال الذهبي أنه كان لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسنادا. واشتغل بعلم الكلام، ولكنه بحمد الله تاب أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله، تاب في آخر حياته من اشتغال بعلم الكلام، وفقد جاء عنه فيما نقله الإمام الذهبي في ترجمته من السير، جاء عن الجويني عن أبي المعالي الجويني أنه قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت به. ندم على اشتغاله بعلم الكلام لما وجد فيه من الحيرة والشك. وقد ذكر أيضا الحافظ الذهبي في ترجمته من السير أن أبا الفتح الطبري أو الطبري عفوا الفقيه قال: دخلت على أبي المعالي في مرضه، يعني في مرض موته، فقال: أشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، يعني تخالف العقيدة الصحيحة. السنة إذا أطلقها العلماء المتقدمون مقصود بها في الغالب العقيدة التي كان عليها السلف. إذن قال: أشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور، يعني مات في آخر حياته يقول: أموت على الفطرة السليمة، على ما كانت عليه العجائز من إثبات العلو لله عز وجل، العلو لله العلي الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والقول والنفور من الفلسفة وعلم الكلام. قال: وأني أموت على يموت عليه عجائز نيسابور، من الفطرة الصحيحة، الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. الثالث هو من المنكرين لحجية خبر الأحاد المحتفي به القرائن، هو قال شيخ الإسلام وأبو حامد، والمقصود بأبي حامد هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة، أبو حامد الغزالي وقد قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: لم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل، وحبب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفا، وهو داء عضال وجرب مرد وسم قتال. ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء وخيار المخلصين لتلف، يعني سلمه الله عز وجل لإخلاصه ولذكائه، رحمه الله تعالى أبو حامد الغزالي، وإلا فقد اشتغل بهذه الكتب المضلة، وهي كتب فلسفية، كتب إخوان رسائل إخوان الصفا، إخوان الصفا، وهي مطبوعة طبعت في بيروت، كتب فيها سم زعاف، نسأل الله السلامة والعافية، يجب على المسلم أن يحذرها أشد الحذر. قال فيها الإمام الذهبي: وهو داء عضال وجرب مرد وسم قتال. وقد نقل الإمام الذهبي في ترجمته من السير عن عبد الغافر الفارسي أنه قال عن أبي حامد الغزالي الطوسي المتوفى سنة 505 للهجرة في سياق تاريخ نيسابور، قال: وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين. إذا الحمد لله، أبو حامد الغزالي بعد أن انتقل في أطوار متعددة من علم الكلام والفلسفة إلى التصوف، مات وصحيح البخاري على صدره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وختم له الله عز وجل بإقبال على طلب الحديث، وعاد ورجع إلى الحق، إلى منهج أهل الحديث. قال: كانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين، يعني صحيحي البخاري ومسلم. إذن ذكر كذلك من هؤلاء الحافظ ابن الجوزي، قال هنا وابن الجوزي، وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المولود سنة 959 والمتوفى سنة 99 و500. وأبو الفرج بن الجوزي وإن كان من حفاظ الحديث الحنابلة، إلا أن الحافظ الذهبي قال في ترجمته من السير: ليته لم يخض في التأويل ولا خالف إمامه، أي خاض في تأويل وتحريف الأسماء والصفات، وخالف إمامه الإمام أحمد بن حنبل الذي ينتسب إليه، خالفه في الاعتقاد لا سيما في باب الأسماء والصفات. وسبب ذلك أنه تأثر بشيخه أبي الوفاء بن عقيل الذي كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين، ثم تاب من ذلك. إذن شيخ ابن الجوزي هو أبو الوفاء بن عقيل، وهو تتلمذ على شيخين من شيوخ الاعتزال والضلال، فتأثر بهما وأثر كذلك على تلميذه الحافظ بن الجوزي، ثم تاب أبو الوفاء من ذلك كما ذكر شيخ الإسلام في المجلد الثالث صفحة 28 و200. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في بيان ذلك: والتأويل عند ابن عقيل تارة للصفات الخبرية مطلقا ويسميها الإضافات ولا الصفات، موافقة لمن أخذ ذلك عنه من المعتزلة، وهنا موطن الشاهد، موافقة يعني وافق المعتزلة في هذا، أخذ عن المعتزلة، قال: موافقة لمن أخذ ذلك عنه من المعتزلة كأبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان، وكان من أصحاب أبي الحسين البصري، وهو من شيوخ المعتزلة. وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل على ذلك. إذن هذا هو موطن الشاهد، يقول شيخ الإسلام أبو الفرج على طريقة ابن عقيل في هذا، في بعض كتبه، يعني ليس في كل كتبه، في بعضها يثبت وفي بعضها ينفي كما سيأتي. قال: وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل على ذلك في بعض كتبه، مثل كف التشبيه بكف التنزيه، هذا أيضا كتاب مطبوع وقد حققه بعض رؤوس أهل البدع في عصرنا، وهو كتاب سيء لا ينبغي النظر فيه لمن يريد السلامة في عقيدته. قال: وأبو الفرج ابن الجوزي مع ابن عقيل على ذلك في بعض كتبه مثل كف التشبيه بكف التنزيه، ويخالف في بعض كتبه. يعني مرة أبو الفرج ابن الجوزي مرة يوافق شيخه ابن عقيل في هذا الانحراف، وتارة يخالفه ويصيب الحق. انتهى كلام الشيخ الإسلام من مجموع فتاواه المجلد الخامس صفحة 97 و300. وقد وصف أيضا طريقة الحافظ ابن الجوزي شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 69 و100، فقال: إن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، أي في باب الأسماء، في باب توحيد الأسماء والصفات. إن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات. إذن مرة يثبت الصفات ويثبت معانيها الحقة على منهج السلف، ومرة ينفي معاني الصفات، ويعني يظهر ذلك التأثر وذلك أو تأثير شيخه ابن عقيل عليه، شيخه ابن عقيل الذي تأثر هو بالمعتزلة، وهكذا فهو مضطرب وتناقض. وأبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى أرسل إليه أحد أئمة الحنابلة وهو إسحاق العلفي نصيحة طويلة ينصحه فيها بالرجوع إلى الحق فيما خالف فيه الحق في باب الأسماء والصفات، وقد ساقها الحافظ بن رجب في ذيل طبقات الحنابلة برمتها، وذلك في ترجمة الحافظ أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى. وممن ذكر أيضا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية من المنكرين لحجية خبر الواحد الصحيح الذي احتفت به القرائن والذي تلقته الأمة بالقبول علما وعملا، قال وتبعهم على ذلك أيضا، قال وابن الخطيب. من هو ابن الخطيب؟ ابن الخطيب هو الفخر الرازي، وهو فخر الدين محمد بن عمر الرازي المعروف بابن خطيب الري أو ابن الخطيب. إذا وجدت في كلامي في عند شيخ الإسلام في كلامه ابن الخطيب أو ابن خطيب الري، فالمقصود به هو الفخر الرازي المولود سنة 44 و500 والمتوفى سنة 66. ابن فخر الدين الرازي الأشعري المتكلم النظار، وقد قال الحافظ الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء، وقد بدت منه في تواليفه، يعني ظهر في تأليفاته، له تآليف كثيرة، قال الإمام الذهبي وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، ولكنه تاب في آخر حياته أيضا من هذا كله ولله الحمد، كما ذكر ذلك من كثير ممن صنف في ترجمته، وإلا فقد وقع في انحرافات كثيرة، ومنها ما صنف أنه صنف كتابا سماه السحر المكتوم في أو السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. وقد ذكر الشيخ حامد الفقي في تحقيقه، أو الشيخ محمد الدكتور محمد رشاد سالم في تحقيقه لمنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر في إحدى حواشيه أنه وقف على هذا الكتاب ورآه، السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية في بدعهم الكلامية، والمسمى أيضا نقض التأسيس، وهو رد على كتاب تأسيس التقديس للفخر الرازي، هذا رد عليه بهذا الكتاب العظيم نقض تأسيس الجهمية. وفي يعني وله عنوان آخر وهو بيان تلبيس الجهمية، وهو مطبوع كاملا ولله الحمد. وممن ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية من المنكرين لحجية خبر الواحد، قال والآمدي، وهو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الأشعري المتكلم المتوفى سنة 31 و600. وقد قال الإمام الذهبي في ترجمته من شعر أعلام النبلاء، قال: أقرأ الفلسفة، يعني درس الفلسفة، أقرأ الفلسفة والمنطقة بمصر بالجامع الظافري، وأعاد بقبة الشافعي، وصنف التصانيف، ثم قاموا عليه، يعني قام عليه العلماء، ورموه بالانحلال، وكتبوا محضرا بذلك، يعني رموه بالانحلال، وانشلاق علي الدين قام عليه العلماء، وذلك بسبب دراسته وتدريسه للفلسفة والمنطق، وهي علوم مهلكة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجلد التاسع صفحة 7، قال: من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح المحدث المعروف، أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري صاحب علوم الحديث، أحد أئمة الحديث، قال شيخ الإسلام: من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا. إذن أبو عمرو بن الصلاح قال كان هذا أبو الحسن الآمدي يدرس بمدرسة، قائم على مدرسة، قال أبو عمرو بن الصلاح: لا بد أن تنزعوها منه حتى لا يضل من فيها، من يدرسه فيها، يضلهم بالفلسفة والمنطق، ويعني يخرجهم من السنة إلى البدعة والعياذ بالله. فقال: لا بد أن تنتزع منه. قال: وانتزاعها منه أفضل من انتزاع عكا من الصليبيين. وهذا يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام أن خطر أهل البدع في، يعني أن أهل البدع يفسدون من الداخل، يفسدون القلوب، بخلاف يعني أهل الكفر ومن المحاربين، فإنهم يستولون على الديار أولا والأموال، ثم بعد ذلك يفسدون القلوب تبعا. أما أهل البدع فإنهم يفسدون القلوب ابتداء. فإذا قال: انتزاع هذه المدرسة من أبي الحسن الآمدي أفضل من انتزاع عكا من الصليبيين، وكانوا مستولين عليها. خلاصة هذا الكلام أن خبر الواحد، أن القول بأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، تصديقا له إذا كان من الأمور العلمية المتعلقة بالسمع، أو عملا به إذا كان من الأمور العلمية. إذن إن القول بأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، هذا هو قول جمهور أهل السنة والحديث وأهل الفقه، وجمهور أهل الفقه والأصول من المنتسبين إلى المذاهب الأربعة. وأن من خالف ذلك إما أنه ليس عنده علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة، إنما هو مشتغل بالفلسفة والمنطق والكلام ونحوها من العلوم الضارة. وهذا الذي نلاحظه على هؤلاء الذين ذكرهم من الرازي والآمدي والباقلاني والجويني، ليس عندهم اشتغال بالحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هم في الغالب مشتغلون بالفلسفة والمنطق والكلام. وإما أن يكون عنده علم بالحديث كالحافظ ابن الجوزي رحمه الله، ولكنه متأثر بشبهات أهل الأهواء والبدع من المعتزلة ونحوهم. هذه الشبهات تلقفها الحافظ ابن الجوزي من شيخ ابن عقيل الذي تلقفها بدوره من شيخيه المعتزليين، وهما أبو علي بن الوليد وأبو القاسم بن التبان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. إذن بعد أن قرر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق أن إجماع علماء الأمة على أمر لا يكون إلا حقا لاستحالة اجتماع الأمة على الخطأ، يقرر هاهنا أن الإجماع على هذه المسألة التي ذكرها والمتعلقة بخبر الواحد أنه خاص بأهل هذا الفن وهم أهل الحديث العارفون بمتونه وطرقه ورجاله وعلله دون من سواهم من المشتغلين بالفقه والأصول، فضلا عن المشتغلين بالكلام والجدل، فهؤلاء المشتغلين بالكلام والجدل أبعد الناس عن الحكم بالصحة والفساد على مثل هذه المسائل. فإذا يقول كما أنه في الإجماع على الأحكام يرجع أن الإجماع في المسائل الفقهية يرجع فيه إلى الفقهاء العالمين بالأمر والنهي والإباحة، بفقهاء يعني بعلماء يرجع فيه إلى علماء الفقه، كذلك الإجماع في الحديث في المسائل الحديثية يرجع فيه إلى أهل الحديث. فالمرجع إذن في هذا الباب في باب يعني تصديق الخبر الإجماع، يعني أن تصديق الخبر موجبا لأن يعني كون الخبر تتلقاه الأمة بالقبول، والتصديق يكون موجبا للقطع به وموجبا للعلم واليقين والعلم والعمل. فالمرجع في هذا من هم الذين يرجع فيهم إلى هذا إلى هذا الإجماع؟ هو يعني هم أهل الحديث وأئمته وجهابذته ونقاده الذين أفنوا أعمارهم في طلبه وتحصيله. ولا عبرة والحال هذه بمن خالف أهل الحديث في هذا الباب من أهل الفقه والأصول، لأن هذه المسألة هي من تخصص أهل الحديث وفنهم، وهم المرجع في الحكم عليها وبيان الحق فيها. وهذا الذي قرره الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حيث قال عند تعليقه على هذه الفقرة في شرحه لهذه المقدمة وقدم في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: والمؤلف رحمه الله يريد بهذا أن إجماع كل ذي فن بفنه، فمثلا في علم الحديث نرجع إلى إجماع أهل الحديث، فإذا أجمع أهل الحديث على أن خبر الواحد إذا تلقي بالقبول واحتفت به القرائن أفاد العلم، فلا يهمنا من خالفه من الفقهاء. وكذلك أيضا الاعتبار في الإجماع في الأحكام الشرعية كالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، المعتبر في ذلك علماء الأحكام الفقهاء، كذلك الإجماع في مسألة النحوية الاعتبار بإجماع أهل النحو. وعلى هذا فقس، لأن صاحب كل علم أدرى بما يحصل فيه، فالإنسان الفقيه لا يعرف إجماع أهل النحو ولا يعرف إجماع أهل الحديث ولا الأصوليين مثلا. فالمهم أننا نعتبر إجماع كل قوم في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه. فإذا قال لنا قائل مثلا إن الفقهاء أو إن أهل الكلام خالفوا في خبر الواحد وقالوا لا يمكن أن يفيد العلم، قلنا لا يهمنا مخالفتهم، انتبهوا إلى هذا الكلام، قلنا لا يهمنا مخالفتهم، يعني لا يهمنا مخالفة الأصوليين أو المتكلمين أو الفقهاء في هذه المسألة. إذا خالفوا أهل الحديث، إذا قالوا إن خبر الواحد لا يفيد العلم والقطع والعلم واليقين، فلا نبالي بهم لأنهم ليش من أهل التخصص. قال لا يهمنا مخالفتهم، إنما نحن ننظر إلى إجماع أهل الحديث. وعلى هذا فقس، كلمة طيبة لهذا العالم الجليل رحمه الله تعالى وأسكنه فراديس الجنان. إذن هاهنا توجيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المصنف مصنف هذه المقدمة، توجيه إلى الرجوع في كل فن إلى أهله واحترام التخصص كما يقال بلغة العصر. هذه كثيرا ما يكررها شيخ الإسلام ابن تيمية، الرجوع في كل فن إلى أهله في كثير من كتبه، احترام التخصصات. فمن كان مشتغلا بالفقه إذا تكلم في الحديث وعارض بعض بعض عفوا المتخصصين في الحديث نقول له هذا ليس بعشك فدرجي، وهذا ليس من تخصصك أيها المشتغل بالفقه، والحديث وللحديث رجال يعلمونه ويعملون به. وكذلك إذا تكلم شخص من يعني من الأصوليين في الحديث أو في العقيدة نقول له هذا ليس من تخصصك، إنما هذا تخصص أهل العقيدة، وكذلك في التفسير وكذلك في اللغة. فيرجع في علم التفسير إلى المفسرين، وفي علم الحديث إلى في علم الحديث عفوا إلى المحدثين، وفي علم اللغة إلى اللغويين، وهكذا دواليك. هذا الذي تيسر جمعه، ثم سينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى موضوع آخر، ونترك هذا إلى المجلس المقبل بحول الله تعالى وقوته. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.